بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا. أولا كما تعلمون، قبل أيام قليلة ابن الأخ العزيز الشيخ سماحة الشيخ إسماعيل جفال، نعزي هذا الأخ العزيز ونهنئه بسبب استشهاد ابنه العزيز، ونعظم الشهداء ونكرم عوائد الشهداء، ونهدي إلى أرواح الشهداء ثواب الصلاة على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد.
لقد تحدثنا في الجلسات أو في الجلسة السابقة بخصوص الاستدلال على الفرع الأول من المسألة الثامنة عشر. الفرع الأول هو حرمة النذر الأجنبي، حرمة نظر الأجنبي إلى جسد الأجنبي على الوجه والكفين. وتحدثنا عن استدلال بعض الفقهاء أو أكثر الفقهاء بالآية المباركة في سورة النور بآية الغضب، وتحدثنا عن كيفية الاستدلال، وحتى تحدثنا عن بعض المقدمات التي لا بد أن نقف ونثبت هذه المقدمات ثم نستدل بالآية الشريفة. وقلنا بعض المقدمات ثابتة وبعض المقدمات غير ثابتة. وأما بعض الفقهاء المعاصرين استدلوا بالآية الثانية من كتاب الله تعالى على إثبات هذا الفرع، يعني على إثبات حكم تحريم النظر الأجنبي إلى الأجنبية، إلى جسد الأجنبي على الوجه والكفين. والمقصود من بعض المعاصرين سماحة الشيخ آية الله مذاهري، وكان سابقا وإلى الآن زعيما للحوزة العلمية في محافظة إصفهان من جانب السيد القائد، أحد من المراجع الدينية تعرفونهم لعله، كان أستاذا ومدرسا للأخلاق في الحوزة العلمية وفي المجتمع. الشيخ المذاهري استدل، فقط عرفت هذا الاستدلال وتعرفت على هذا الاستدلال من سماعة الشيخ، استدل بهذه الآية من سورة النور رقم الآية 58، يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تذرون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. آية الاستئذان استدل الشيخ مذاهبي بهذه الآية على إثبات الفرع الأول. ادركوا أيها العلماء كيفية الاستدلال بهذه الآية بهذا الشكل بهذا البيان. كيفية الاستدلال أن الملازم، التفتوا، قال الشيخ أن الملازم الموجود استدل بالملازم الموجود بين هذين الجهتين الاستئذان حين الدخول إلى بيوت المحارم إلى غرفة الوالدين مثلا من جانب وعدم جواز النظر إلى جسد المحارم وجسد الوالدين من جهة أخرى. الملازمة بين الاستئذان حين الدخول وبين حرمة وعدم جواز النظر إلى جسد الوالدين وجسد المحارم من جانب آخر. يقول هذه الملازمة موجودة ومحقق، وإذا كانت الملازمة موجودة فبالطريق الأولى بالأولوية نظر الأجنبي إلى الأجنبية فحرام. التفتتم؟ يعني أولا الاستدلال بهذه الآية لابد أن نقول بالأمرين، استدلال يحتوي وتشكل من الأمرين. الأمر الأول وجود الملازمة بين الاستئذان حين الدخول على بيوت المحارم وغرفة الوالدين في هذه الأوقات، ومن جهة ملازم بين هذه وبين عدم جواز النظر إلى جسد الوالدين والمحارم. والأمر الثاني والأمر الآخر في الاستدلال بالآية، والأمر الآخر يعني بطريق الأولوية، إذا كانت الملازمة موجودة بين هذين فبطريق الأولى نظر الأجنبي إلى الأجنبي حرام. الاستدلال كيفية الاستدلال بهذا البيان. تمام الاستدلال الذي نقلت إليكم تمام الاستدلال بالآية من سماحة الشيخ مذاهبي في مقام الاستدلال، ولكن من تأمل في الاستدلال في مقام الاستدلال بهذه الآية يمكن أن يلفت إلى بعض الإيرادات وبعض الإشكالات. ولذلك عندنا بعض الإيرادات وبعض الإشكالات في الاستدلال بهذه الآية، الآية الثانية. كتابه يعني الآن غير مطبوع، ولكن في بحث الخارج شفت الاستدلال في بحث الخارج قبل سنوات في موقع الانترنت موجود. عندنا بعض الإيرادات موجودة في الاستدلال بهذه الآية. ومضافا أن هذه الإيرادات غير قابلة للذب عنها والدفع عن الإيراد. الأول، الإيراد الأول على هذا الاستدلال، أولا قال الشيخ بوجود الملازمة، بوجود الملازمة بين وجوب الاستئذان وحرمة النظر. أولا نحن نقول أن الاستئذان المأمور به في الآية، الاستئذان الذي أمرت بها بالاستئذان الآية في القرآن الكريم، نحن لا نقول ولا نقبل أن هذا الأمر أمرا مولويا وتكليفيا. التفتوا، لا نسلم ولا نقبل أن هذا الأمر كان أمرا مولويا وتكليفيا. لماذا لا نقبل ولا نسلم؟ لأن المأمورين الذي كان مأمورا في الآية بالاستئذان بالدخول على بيوت المحارم والوالدين، من هو المأمور؟ العبيد والأطفال الذي لم يبلغ الحلم، الذي لم يبلغ الحلم. ومن الواضح أن غير البالغ لم يكن مأمورا بالتكليف بالأوامر التكليفية. لا يمكن أن نقول أن هذا الأمر أمرا تكليفيا مولويا وتكليفيا. المعلوم والمسلم أن الأطفال ليسوا مكلفين بتكليف حتى نقول بالحرمة عليهم، مثلا بحرمة النظر عليهم، بحرمة الدخول على. فلذلك هذا الإيراد الأول. وبعبارة أخرى، يعني يمكن أن نقول من لا يكون بالغا غير البالغ إذا فعل فعلا حراما، حتى غير البالغ إذا فعل فعلا حراما فهل يكون عاصيا ولا يكون عاصيا؟ هل يكون آثما؟ يعني حسب الحكم التكليفي، حسب الحكم التكليفي هل يكون عاصيا مستحقا للعقاب؟ إلى الآن لا أعلم ولا لم أعثر على فقيه أفتى بذلك. إن قلت إن قال أحد إن هذه، وإن كانت قاعدة مسلمة، يعني المكلف البالغ هو المكلف والبلوغ شرط التكليف، ولكن يمكن أن نقول أن هذه القاعدة في بعض الموارد قد تخصص في بعض الموارد. إن قيل، فنقول في جواب هذا القول والإيراد، نقول لسنا بمنكرين لتخصيص القواعد المسلمة في بعض الموارد. هذا صحيح، التخصيص في كل ما من عام إلا وقد خص، ولكن تخصيص هذه القاعدة مشكل جدا ويحتاج إلى دليل متقن معلوم. ومضافا إلى ذلك، التفتوا، تخصيص هذه القاعدة يمكن أن نقوم بتخصيص هذه القاعدة ولكن في الأحكام الوضعية، لا في الأحكام التكليفية. في الأحكام الوضعية يمكن أن نقوم بتخصيص هذه القاعدة في بعض الموارد، مثلا إذا أن الطفل غير البالغ إذا أحدث حدثا، فعل فعلا يوجب مثلا تعطيه مال للغير، يمشي في الشارع وأساب رجله مثلا بشيء، ببعض الأغراض في مقابل الدكان في السوق، فأحدث حدثا يوجب الخسارة على الآخرين هو الضامن، فهو الضامن، ولكن لا يكون مكلفا بالأداء في حين سن الطفولة وفي سن قبل البلوغ. في بعض الموارد يعني بهذا الشكل، يعني حتى إذا كان للطفل مال، مال له مال وتعلق بماله الخمس، تعلق به الخمس، يجب عليه الدفع ولكن بعد بلوغه. الآن غير مكلف، الآن غير مكلف، يعني حكم التكليفي تابع للبلوغ فقط. هذا من الأمور المسلمة. هذا أولا الإيلاد الأول. أما الإيلاد الثاني على الاستدلال بهذه الآية، الإيلاد الثاني أن دخول الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم منوط بالاستئذان حسب الآية، التفت حسب الآية. ولكن نحن نسأل، إذا كانوا يعني الأطفال متحدين مع المدخولين الذي يريد الدخول على البيت على الغرفة، هذا الطفل متحد في الجنس، متحد مع المدخولين، يعني هو ولد طفل ذكر والمدخول هو الأب مثلا والأخ والأب، إذا إن دخول الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، هذا الدخول حسب الآية منوط بالاستئذان، ولكن إذا كانوا مع المدخولين متحدين في الجنس ذكورا وإناثا متحدين، نحن نسأل فهل يسقط الاستئذان أو لا يسقط؟ هل يسقط أو لا يسقط؟ يعني إذا كان الداخل والمدخول متحدان في الجنس فهل ينبغي أيضا الاستئذان ولا ينبغي؟ يجب أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ إن الآية تشمل بإطلاقها هذا الموضع، أن الآية بإطلاقها يستعظمكم، أن الآية بإطلاقها تشمل هذا الموضع. والحال نحن نعلم يقينا حسب الفقه، حسب المسلمات في فقه الإمامية، فقه المسلمين، أن نظر الرجل إلى جسد مثله عند الأورة، بعض الفقهاء يقولون الأورة نفس الفرج، ولكن بعض كما تحدثنا سابقا في السنة الماضية بعض يقولون أن المراد من الأورة بين السرة والركبة، ولكن في النظر الرجل إلى أو نظر الرجل نظر المرأة إلى المرأة، الرجل إلى الرجل ما دون الأورة ليس بحراما، ليس بحراما. هكذا عند جميع الفقهاء، نظر الرجل إلى جسد الرجل، نظر المرأة إلى جسد المرأة. وهذا ثانيا الإيلاد الثاني. أما الثالث الإيلاد الثالث، لو سلمنا في بداية البحث في الإيلاد الأول قلنا نحن لا نسلم ولا نقبل أن الأمر الوارد في هذه الآية من الأوامر المولوية والتكليفية، ولكن لو سلمنا أن الآية في مقام بيان الحكم التكليفي للأطفال وغير البالغين، وقلنا سلمنا بأنه حرام على الأطفال وعلى غير البالغين الدخول على بيوت المحارم والوالدين بغير استئذان، حتى لو قلنا بذلك في الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر والمورتين الثاني بغير استئذان في الأوقات الثلاثة، يعني قبل صلاة الفجر، عند الظهيرة، بعد صلاة العشاء، نحن نسأل، فهل يكون في الآية أنه يجب على المدخول التستر بجميع البدن أم لا؟ إذا قلنا بوجوب الاستئذان تكليفيا، الأمر يكون أمرا تكليفيا والحكم والآية في مقام بيان حكم التكليفي، الطفل مأمور بالاستئذان بطلب الإذن، ولكن في مقابله يعني هل يجب على المدخول على المحارم على الوالدين التستر حسب هذه الآية التستر بجميع البدن، هل يجب؟ أن الأطفال يعني أن الأطفال لو استأذنوا للدخول وأرادوا المدخولين أيضا أرادوا أن يجيبوا لهم بالدخول، فهل يجب عليهم يجب على المحارم التستر بجميع البدن؟ لا ريب أن ما يستفاد من الآية هو الاستئذان فقط، بالنسبة إلى تستر البدن من المحارم والوالدين الآية ساكتة، ولهذا أن المستدل يعني أن الشيخ المذاهبي يريد أن يفتي بسبب هذه الآية بوجوب التستر على جميع بدن المدخولين المحارم والوالدين، انتبهتم؟ المستدل أراد أن يستدل بهذه الآية للفتوى، بيان هذا الحكم، فلذلك أن الآية قاصرة عن إثبات ما يدعيه الشيخ المذاهبي حفظه الله تعالى. هذا ثالثا. ورابعا الإيراد الرابع، لو سلمنا أن المستفاد من الآية هو وجوب التستر من المدخولين، إذا أولا قلنا الآية ساكتة، ولكن لو سلمنا أن المستفاد من الآية هو وجوب التستر من المدخولين بعد الاستئذان، نقول ونسأل أن في الآية الحكم في الآية تختص بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم الدبل، ولكن أقول إذا كانوا بالغين البالغ يريد أن يدخل في غرفة الوالدين في غرفة المحارم في هذه الأوقات الثلاثة، هل يسقط الاستئذان من البالغ أو لم يسقط؟ يعني البالغ أيضا مأمورا بالاستئذان وغير مأمور بالاستئذان، من باب الأولوية مأمور، ومن الواضح يعني لا فرق بالاستئذان، لا فرق بين البالغ وغير البالغ، حتى البالغ بطريقة الأولى مأمور بالاستئذان، ولكن في الآية ساكتة بالنسبة للبالغين، الآية ساكتة. وبعد ذلك أيضا الآية تأمر الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في الأوقات الثلاثة بالاستئذان، وفي غير الأوقات الثلاثة غير مأمورين بالاستئذان، وبعدهن لا جناح عليكم ولا عليهم، يعني بعد الأوقات الثلاثة في غير الأوقات الثلاثة غير مأمورين بالاستئذان، إذا قلنا بالوجود الملازمة وتستر جميع البدن من المدخولين يعني في غير وغات الثلاث إذا لم يكن مأمورين بالاستئذان ولم يكن إذا مأمورين المدخولين مأمورين بالتستر، لهذه الإيرادات موجودة. وخامسا أيضا لو سلمنا بتكليفية الحكم ووجوب الاستئذان تكليفا، وجوب التستر من المدخول عليهم، قال الآية تأمر الأطفال والعبيد بالاستئذان حينما أرادوا الدخول على البيوت والغرفة الخاصة للمحارم في الأوقات الثلاثة، يعني هل البيت وهل الغرفة خصوصية؟ إذا كانت دار بشكل واسع بشكل واسع وهو يريد أن يدخل على محارمه، إذا فهل هؤلاء مأمورين بالاستئذان أو غير مأمورين بالتستر؟ المدخولين غير مأمورين بالتستر. يعني هذه الإيرادات موجودة ووارد على الاستدلال بالآية وغير قابلة للضرب عنها للدفع. إلى هنا في بيان الإيرادات، بيان الإيرادات والإشكالات بالنسبة إلى الاستدلال. وأما ما هو الهدف وما هي الحكمة في هذه الآية؟ ما هي حكمة الاستئذان في الأوقات الثلاث؟ التحقيق أقول قد مضى الوقت ولكن سامحوني دقائق مختصر. والتحقيق الحق أن الاستدلال بهذه الآية غير طام. أولا لأن الآية أصلا لا يكون في بيان الحكم والتشريع حكما شرعيا تكليفيا، بل الآية في مقام بيان أدب من الآداب الإسلامية. الآية في مقام تكون في مقام بيان أدب من الآداب الإسلامية، خصوصا في التعايش بين أعضاء الأسرة، في الأسلوب، بيان الأسلوب الصحيح في التعايش بين أعضاء الأسرة. يعني أن الشارع بيّن آداباً لحفظ نظام الأسرة وسلامة التعايش بين أعضائه، باللزوم رعاية الأخلاق، باللزوم رعاية الأخلاق. الولد إذا يريد أن يدخل في غرفة الوالدين، في غرفة المحارم، فالأدب يقتضي، الأخلاق يقتضي أن يستأذن. لا خصوصية للأطفال، لا خصوصية للبالغ، لا خصوصية للمحارم وغير المحارم. يعني كل شخص يريد أن يدخل على شخص فينبغي من حسب الآداب الإسلامية أن يستأذن ثم يدخل. ولذلك الآية لا تكون في مقام بيان حكم شرعي وتكليفي. مضافا إلى ذلك الأوقات الثلاثة، يعني لا خصوصية للأوقات الثلاثة، بل يعني لا خصوصية الشرعية، بل هذه الأوقات أوقات استراحة الوالدين، خصوصية عرفية، خصوصية أخلاقية. مثلا الوالدين في هذه الأوقات الثلاثة تكونان في راحة من بعض اللباس، في بعض ممكن تحت اللعاف الواقع. فلذلك الأولاد مأمورين حسب الآية مأمورين بالاستئذان، وهذه الآية في الحقيقة في مقام بيان الحكم الأخلاقي وأدب من آداب الإسلامية. فبهذا الطريق، يعني بهذا البيان، الاستدلال بالآية استدلال في غير المحل، في غير المورد، والآية قاصرة عن إثبات هذا حكم الشرعي وحكم الفقهي. هذه الآية عندنا غير طامة ولا يمكننا الاستدلال بها، وإن شاء الله نبحث عن الاستدلال بالسنة في الجنة.